السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيله الشيخ شعبان داروش. اهلا ومرحبا شيخ كريم.
مرحبا، حياكم الله يا استاذ.
صلى الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب من الاجابه عليها اثناء اللقاء، ونبدا بالحياه مشاركه. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول وبالله التوفيق، صحيح الحياة مشاركة، ولولا أن الله تبارك وتعالى جعل حياة الزوجين في نطاق الأسرة حياة مشتركة، كل منهم في الأسرة له دور. الأب الزوج له دور، القوامة التي من مقتضياتها النفقة والرعاية والتربية والتأديب والتعليم، وللمرأة الزوجة أيضا دور هي الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. ولذلك قسم النبي الخدمة بين الزوجين، فجعل للزوج الخدمة الظاهرة العمل واكتساب الرزق، وجعل للزوجة الخدمة الباطنة اللي هي خدمة الأولاد وخدمة الزوج والطعام والشراب والكساء والغسل والطبخ وغير ذلك. فهذا نطاق ضيق وهو نطاق الأسرة، ومع ذلك جعل الله عز وجل الحياة فيه مشاركة. فكيف إذا اتسع هذا النطاق في جنبات المجتمع ومحاوره، كالمحور الذي نتحدث من خلاله، ألا وهو محور الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلولا وجود إمام ومؤذن ومصلين وخطيب، كل هؤلاء عناصر تتآلف فيما بينها حتى تكون في النهاية منظومة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك في المنفذ الذي نتكلم من خلاله الآن، المنبر، لولا أن هناك إدارة وهناك فنيين من المخرج والمونتير والمصور والفني الكهرباء ومهندس الديكور، ثم في النهاية الضيف والمحاور، ثم هؤلاء جميعا، لا يمكن أن يكونوا منظومة مكتملة معا من غير أن يكون هناك تمويل، سواء كان هذا التمويل من خلال رعاية برنامج، من خلال إعلان.
ضيوفنا ما بياخدوش فلوس.
أنا ما قلتش ضيوفنا، أنا بقول البرنامج. نعم. فالتمويل يأتي من خلال رعاية برنامج، من خلال الإعلان في القناة، من خلال الاتصال، من خلال الرسالة. لولا هذا الدعم المالي لا يمكن أن تقوم هذه المنظومة، طاقم الإدارة وطاقم الفنيين بداية من المخرج لحد آخر واحد، المذيع، الضيف،
اشتراك البث،
كل هؤلاء جميعا لا يفعلون شيئا بغير التمويل. إذا من أين يأتي التمويل؟ وهي قناة وقف لله تبارك وتعالى، ليست قناة استثمارية، إنما هي قناة وقف لله تعالى. ولا يمكن أن يقوم بمثل هذه القناة وهذا الثغر الدعوي إلا المخلصين من أبناء الأمة الذين وسع الله عز وجل عليهم، فيبذلوا شيئا من مالهم، لا أقول كل مالهم كما فعل أبو بكر في حلقتنا يوم الاثنين أنه يتصدق بكل ماله، ولا أقول حتى بنصف مالهم كما فعل عمر بن الخطاب، إنما نقول بشيء من مالهم. يمكن أن يتكفل اثنان أو ثلاثة أو عشرة أو مئة للقيام بهذا الثغر وهذا المنبر الدعوي، وسأكون هذا والله في ميزان حسناتهم، ولئن يهدي الله عز وجل بهم من خلال دعمهم رجلا واحدا خير لهم من الدنيا وما عليها، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يبسط أرزاق المسلمين وأن يبارك فيها، وأن يهيئ لهذه القناة أمر رشد على يد بعض هؤلاء الذين وسع الله عليهم فيقوموا بهذه النفقات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحياة مشاركة، والأرقام تتابع على الشاشة مشاهدينا الكرام، 010 أو 011 أو 012 تحت عنوان الحياة مشاركة أو حملة الحياة مشاركة. أسأل الله عز وجل أن نكون إيجابيين. الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
مرحبا بك يا شيخ. معلش بس معايا ثلاث أسئلة كده.
نعم تفضل.
في واحد عندنا هنا في البلد يدعي يعني اللي هو بيفك الأعمال والحاجات دي، بيفك الأعمال وكده، بس ما بيخش بلوك
دون مال.
هو يعني هو مش شيخ، هو يعني يدعي عن الأم مشايخ والكلام ده، ويقول لك ما بيخش بلوك، أنا بعمل حاجة لله، ويجيب لهم بقى إزايز وحاجات من دي يشطفوا بيها، ويقول لهم اللي أنتوا هتشفوا بإذن الله يعني وكده. انا عايز اعرف حكم الراجل ده ايه، واللي بيعمل ده حلال ولا حرام، ويجوز ان احنا نروح له ولا لا.
نسال الله العفو والعافيه. حاضر، سؤال اخر.
سؤال تاني يا شيخنا، يجوز الواحد يختلط باخته في الرضاعه ويتكلم معاها ويسلم عليها عدم الديه ولا لا يجوز؟
حاضر.
ويجوز الواحد يسلم على المراه الكبيره اللي هي عندها 50 60 سنه، يجوز له يسلم عليها بالديه عادي ولا لا؟
المصافحة على النساء الكبيرات. حاضر،
شكرا يا شيخ.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. أرجوك ارفعي الصوت يا أختنا، تفضلي. صوت بعيد قوي، تفضلي.
لو سمحت عن سؤالين.
نعم.
السؤال الأولاني اللي هو الذهب بتاع الخطوبة.
الذهب؟
ذهب الخطوبة.
الخطوبة الشبكة.
أنا الذهب كان 120 جرام.
نعم. نعم.
هل الذهب دي عليه زكاة ولا هو ما يكونش زكاة ما دام إن هو المهر والشبكة؟ لو أنا بعد الجواز اشتريت ذهب بعد كده، يعني حدود 10 جرام او كده، يضاف ليه ولا يبدا بقى
الزكاه
يتحسب على
السن
دي؟
حاضر.
السؤال الثاني، ابني سلفي.
ابني ايه؟
ابني سلفي اللي هو ابن اخو جوزي.
ابن سلفي.
ابن سلفي، اصل الصوت ضعيف قوي، اتفضلي.
ابن سلفي هل هو ان لو نفس الرقاق له سخن من غير وانا قال عن مقاسير الرقاق، او هو يسخن مثلا بلبس وانا سقيته مثلا؟
وعمره قد ايه يا اختنا؟ عمره قد ايه؟ كم عمره؟ 20 عاما؟ طيب حاضر. فامان الله. من معنا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اختي اسماء تفضلي.
ممكن اسال سؤال؟
ايوه نعم.
انا معقود عليا بس لم يدخل علي.
نعم؟
معقود علي.
انا مكتوب كتابه.
معقود علي. ما ربنا يتقبل.
لم يكن في دخول اللي هو كذا بس.
تمام العقد. نعم.
ايوه. هل في حاليا في انفصال، يعني احنا انفصلنا، بس هل يجوز انه ابوه يطلق بالتوكيل؟
يطلق بالتوكيل؟
ابوه عنه، هو مش يعني العريس، ابوه اللي طلق.
ابوه يطلق بالتوكيل بالنيابه عنه؟
ايوه، هل يجوز؟
طيب حاضر.
وسؤال ثاني، احيانا الانسان في الصلاه يعني بقى
احيانا،
يعني انا بكون بصلي الصلايا فبقول مثلا عدت مني ركعة لا عدتش، فبيكون او صلاة السهو، يعني عايزة اسأل عن صلاة السهو، عزيز الشيخ يعني يقول لي ازاي اصليها
سجود
يعني
السهو،
انه هو راح يصلي.
طيب حاضر. طيب
شكرا.
فمن لا. استاذ احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا يا استاذ احمد.
مرحبا بحضرتك.
اتفضل.
عايز اسأل بس، انا والدي متوفي.
الله يرحمه. ابي توفي منذ 5 أشهر الله يرحمه.
8 شهور. والدتي على طول بتعيط،
امي دائما تبكي، ربنا يعني يصبرها ويرحمها.
المرتجل
ايه؟
لابسه لون اسود.
اللون الاسود.
ومش عايزه تقلعه بعد سنه.
ولا تريد خلعه الا بعد عام.
وانا على طول بتكلم معاه في الموضوع دوت ونوصل للخرش بتزعل مني، فانا خايف ان
حاضر. الله يرحم الوالد يا استاذ احمد ويرزقكم الصبر امين يا رب العالمين. في سؤال اخر؟
لا شكرا حضرتك.
فامان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم تاليف القصص من او القصص من الخيال؟ القصص من الخيال، نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
والله الافضل ان احنا نؤلف القصص الواقعيه وليست القصص الخياليه. القصص الواقعية أبلغ في التأثير في الوجدان وأبلغ في تغيير سلوكيات الناس للأحسن، وحسنا لو فعلنا أن نستلهم هذه القصص من قصص القرآن الكريم أو من قصص السنة النبوية وما أكثرها، هذا هو الأفضل. إنما لو استوحينا القصص من وحي الخيال فإن خيال فلان لا يتناسب مع خيال فلان، ممكن خيال فلان ده خيال واسع كما يقول الأدباء، خياله واسع، فيكون هذا الخيال الواسع مجرد لا نقول أكاذيب يعني، لكنها مجرد تلبيسات وتدليسات لا يعرف أولها من آخرها. لكن لو كانت القصة واقعية، يعني أنا ممكن أحكي للأطفال قصة سيدنا يوسف عليه السلام، قصة موسى عليه السلام، قصة موسى مع الخضر، قصة نبي الله يعقوب مع أبنائه، قصة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام مع مشركي مكة. القصص اللي وارد في هدي النبي كثيرة جدا في الأحاديث، عندنا عشرات الأحاديث وردت فيها قصص حكاها النبي عليه الصلاة والسلام عن الأولين عليه صلوات الله وسلام. هذا أفضل من أن نذهب إلى القصص الخيالية التي ربما تصيب مرة وتخطئ مرات، وكما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، لأنه الخيال واسع، وبالتالي زم هذا الأمر في كتاب الله عز وجل إلا القلة النادرة اللي هم يعني عصمهم الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. مسألة اللي بيفك الأسحار والأعمال ويقول أنا لا أخذ مالا، ويعطيهم بعض الأشربة وشوية مية مقروء عليها مش عارف قرآن أو ما شبه ذلك، ويقول لك أنا رجل صالح وأنا معايا جني. أنا حكي لي شيخ الكريم والشيء بالشيء يذكر أن مثل هؤلاء لما اتصلت عليه امرأة تقول له زوجي تزوج علي، قال لها أصنع معك شيئا من أجل أن مش عارف إيه، رغم أنه في البداية كان رجلا إيه يبدو عليه الصلاح.
أنت دايما تفتحني في المسألة دي وأنا ما بخلص فيها.
نعم.
يعني لا أختصر، لا أحب أن أختصر فيها عادة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا دائما أناشد إخواننا وأخواتنا بأمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول عدم الانشغال بمسألة الجن والسحر والعمل والمس والكلام ده كله. ليه يا جماعة؟ لأن الانشغال بها يورث الوساوس. الأمر الثاني عدم الذهاب إلى المعالجين على الإطلاق. لا تقول لي بيعالج بالقرآن ولا تقول لي بيعالج بدون فلوس، ولا تقول لي بيعالج ده هو راجل طيب، ولا تقول لي معاها جن ولا ما معهوش عفريت. أنا أقول لا تذهبوا إلى معالجين. أنت رايح للمعالج ليه؟ يقول لك عشان يشخص بس، يعرف دي حالة مس ولا حالة سحر ولا حالة حسد. يا عم وأنا هعمل إيه بالتشخيص؟ ما هو في النهاية افترض إنها حالة حسد، الدواء إيه يا عمنا؟ القرآن والأدعية النبوية.
صحيح.
طب ولو كانت حالة عفريت؟ الدعاء والقرآن والأدعية النبوية برضه. طب لو كانت حالة عمل وسحر؟ برضو العلاج القرآن والأدعية النبوية. خلاص ما دام الدواء واحد والعلاج واحد في كل الحالات دي، يبقى أنا مش لازمني التشخيص ده. إنما الدواء مش عند الشيخ بس، ما الدواء عندك، القرآن عندي وعندك، والأحاديث النبوية والأذكار النبوية عندي وعند كل مسلم وكل مسلمة، مش محتاجنا نروح لواحد ممتهن المهنة دي. ولذلك الكلام ده ظهر في السلف يا أستاذ أحمد. يعني كان مين اللي كان بيرقي الناس وبيعالج بالقران ايام النبي
عليه الصلاه والسلام؟
مين اللي كان بيعالج ايام خلافه ابي بكر؟ مين الشهر من الصحابه؟ ده فقيه الامه وده اعلم الامه بالحلال والحرام وده امين هذه الامه.
بس كان في اعرضوا عليا رقياكم.
ده يعني ده النبي عليه السلام لمن يرقي نفسه.
نعم.
مش لمن يمتهن هذه المهنة.
مش يعمل كارت ويعمل
مكتب ويعمل ده بعت مكاتب وبعت وبترخيص وبدون ترخيص وحاجات كده. انا اقول نحن لسنا في حاجة الى الذهاب الى معالجين. القرآن عندي وعند كل مسلم ومسلمة، ويكفينا منه فاتحة الكتاب، ويكفينا منه آية الكرسي، ويكفينا منه الإخلاص والمعوذتين. ولا نحتاج إلى أن نذهب إلى هؤلاء حتى لو كان بدون فلوس، لأنه بيبدأ كده وبينتهي إلى فتنة لا يعلم الله عز وجل منتهاها. والله العظيم
على نفسها.
أنت مبارح كنت بتقول، أنت الوقت بتقول كده. والله العظيم مبارح كان عندي مجموعة من إخوة أحسبهم صالحين وهم من طلبة العلم، والله يحكون بلاء وبلاوة متلتلة كما يقولون، يستباح فيها ما يعرف حتى بهتك الأعراض.
نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله الهداية.
فيا عمنا السائل بلاش الكلام.
نعم.
ده
فالله خير حافظا. نعم. سبحانه وتعالى. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا، تفضلي.
لو سمحت، أنا ليا واحدة صاحبتي متجوزة أخي، اللي حصل في الجواز إن هو في 2 شهود.
لا ارفع الصوت. 2 شهود
اللي حصل. العقد عليه 2 شهود، بس هي من محافظة، اتجوزت في محافظة تانية، الشهود من محافظة تانية مش من محافظة اللي منها اهلها. اهلها ما يعرفوش ولا اهله يعرفوا،
دون ولي ودون علم الاهل.
بس هي كانت ارملة، يعني لما اتجوزت كانت ارملة.
الاشهار
لما حصل، حصل في المكان اللي هم اتجوزوا فيه. وبعدين هي رجعت على بيت اهلها، هو رجع على بيت اهله، وما حصلش بينهم يعني علاقة، بس في بيحصل بينهم مكالمات، وبيحصل بينهم علاقة في التليفون. فهل الجواز ده حلال ولا حرام؟
طيب
الحاجة التانية، هل يعني الجواز ده اساسا كان مكتوب عليها ولا ده اختيارها هي؟
نعم، مكتوب يعني عليها ولا باختيار؟ ده موضوع في القضاء والقدر يعني. مكتوب عليها ام هذا؟ تمام، تحاسب عليه وباختيارها. حاضر. حاضر.
نعم عليك.
وباختيارها. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا اخي كريم، تفضل.
اهلا مرحبا بك. كنت بس عايز اسأل بس فضيلة الشيخ.
نعم. بالنسبة
هو ينصحني بالنسبة لطلب العلم، انا بادئ في طلب العلم، ولكن الشغل بتاعي 12 ساعة، مفيش أي وقت خالص إن أنا أقرر إن أنا أذهب، إن أنا أروح مثلا لشيوخ، أو أروح مثلا لشيوخ العلماء أفاضل، أو إن أنا أحفظ القرآن على يدي مثلا شيوخ محفظين. فبستعين ببعض البرامج اللي هي التليفونية اللي في الموبايل يعني لتصحيح القراءة. وبالنسبة للكتب، أنا اشتريت الكتب بس بطلع عليها أنا من نفسي، الكتب اللي هي الميسرة اللي هم نصح بهم العلماء ان في بداية طلب العلم ان يقتنيها. فهل ده ممكن ان انا امشي في الطريق بحيث ان يكون طلب العلم صحيح، ولا يعني هاخذ طرق تاني؟ وهل النصيحة ان انا اظل في هذا الشغل اللي هو 12 ساعة، ولا اشوف شغل اجل مع العلم ان انا كفيل بأسرة؟ يعني انا الكبير ووالدي متوفي،
لا يعينك ويرحمه،
ملزوم علي ان انا اصرف عليها بهذا القدر من
كان الله في عوننا جميعا. الله يعينك يا عم احمد. حاضر حاضر حبيبي.
السؤال الثاني، انا شغال في محل العبايات، تمام؟ فعايز اعرف بالنسبه هل العبايات شغلها حلال او
العبايات دي مطرزه ولا عليها زخرفه ولا عبايات واسعه؟ نعم.
مسماها عبايات بيتي، استقبال بيتي، عبايات
استقبال للبيت،
عليها تطريز طبعا، وعليها بس هي
بيتي. بس هي مش بتاعت خروج.
لا مش خروج، بس
كويس.
بيتي بس عليها زي نظام استقبال وكده. وبالنسبة للمجاسات، هي في كل المجاسات، في الضيق وفي الواسع وفي الاتنكس وتاتكس، فليها الحرية ان هي تاخد واسع، وانا بنصح بكده برضو اللي
يا رب يزيدك، زادك الله حرصا.
وهل شغل مثلا بالنسبة لكده يؤثر على طلب العلم، بحيث ان انا مش هعرف احفظ ان انا متعامل مع الحريم او النساء او كده؟ جزاكم الله خير،
ربنا يحفظك ويرعاك، فمن لا وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هل يجوز الاختلاط بالإخوة من أخته في الرضاعة ومصافحتها وما شابه ذلك شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
أي صلاة والسلام.
ما دامت أختك في الرضاعة فأنت محرم لها.
نعم.
وهي كأختك الشقيقة سواء بسواء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأخواتكم من الرضاعة، كل هؤلاء في سياق واحد، الشقيق المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاعة كلهم جم في آية المحرمات في سورة النساء. فما دامت أختك خلاص يجوز أنك تتحدث إليها وتتحدث إليك، ويجوز أن تصافحها وأن تصافحك، إلا أن تكونا شبابا فيخشى عليكما من الفتنة. في الحالة دي الله عز وجل لا يحب الفساد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز مصافحة النساء الكبيرات 50 سنة فيما فوق شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
يعني هو 50 سنة و60 سنة دي كبيرة؟
لا ما أعرفش.
لا مش كبيرة الحال، ما شاء الله 50 سنة و60 سنة دي
في مقتبل العمر،
سن الظهور عند كثير من النساء إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وهي لما تبلغ 60 ولا 70 تغير جنسها،
هي امرأة
ولا بقيت أيضا امرأة من النساء؟
هي امرأة.
الجواب هي امرأة من النساء خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النص الصريح إني لا أصافح النساء،
عليه
الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الشبكة أو ذهب الخطوبة 120 جرام ما شاء الله، وهو في المهر ومكتوب في القائمة، هل يخرج عليه زكاة؟ ولو هي أضافت واشترت 10 جرامات هل تضم هذا على ذاك أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
زكاة الذهب الذي تتحلى به النساء واجب في أصح قولي أهل العلم، وبالتالي ذهب الخطوبة اللي هو الشبكة إذا بلغ هذا القدر من الجرامات ما شاء الله 120، حتى لو كان عيار 18 فهو بلغ النصاب وزاد، حتى لو كان عيار 21 فمن باب أولى بلغ النصاب، فهذا القدر من الذهب واجب عليه الزكاة. وإذا أضافت إليه بعد شهر ولا سنة ولا سنين شيئا آخر من الجرامات يبقى الكل ستؤدي عنه الزكاة على رأس كل عام هجري، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد،
عليه الصلاة والسلام.
نسيت أقول أنه نصاب الزكاة يعني القدر اللي هنخرجه من الزكاة، لأنه دايما بعض المشاهدين يقولوا لازم تقولوا الكلمتين دول، يعني هنطلع قد إيه، يعني خلاص عرفنا هنزكي بس قد إيه.
صحيح
حقهم. هذا من حقهم. بنقيم الذهب بسعر اليوم اللي هو هنقضي فيه الزكاة، هيطلع مبلغ قد كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نطلع على كل 1025 جنيه، يعني 2.5% اللي هي تساوي في النهاية 25 جنيه عن كل 1000 من القيمة الكلية. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد،
عليه الصلاة والسلام. طبعا في مال بيضاف على الذهب،
وطبعا لو عندنا مال آخر
يبقى بارك الله كله، بعد كده بنطلع عن كل 1000 25 جنيه. ابن سلفي عنده 20 عاما، هل يجوز رفع النقاب؟ أختنا أمة الله تسأل أمامه. نعم شيخي
الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يا أختنا بارك الله فيك، لا هو ولا أبوه ينفع انك ترفع النقاب قدامهم ولا يصاب
الموضه يا مولانا. معظم المصطفيات اللي ما راح تقول لك ده ابني ده انا مربياه،
هو مش
ده انا،
احنا بنقول اهو ابوه نفسه سلفها هو الحمو اللي النبي قال عليه عليه الصلاه والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
فلا يجوز ان تظهر عليه بوجهها ولا ان تصافحه ولا ان يختلي بها ولا ولا ولا، ومن باب اولى بقى ابنه، لانه 20 سنه يعني بلغ
رجل.
لو 12 13 سنة بيبقى بالغ النهاردة ما شاء الله العيال.
صحيح.
فما بالك بالعشرين.
الأخت أسماء المعقود عليها، هل يجوز أن يوكل أباه في طلاقها أو في تطليقها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يصلح الخصومة بينهما ولا يكون طلاقا أبدا، إنما يكون إن شاء الله محل النكاح والوئام والمودة والرحمة إن شاء الله عز وجل. لكن إذا اقتضى الأمر إن إحنا وصلنا إلى نقطة المفاصلة والطلاق، فيجوز للابن الزوج يعني العريس أن يوكل أي ما شاء من الناس أن يكون وكيلا عنه في التطليق. ليه؟ لانه ممكن يكون في مجلس العقد، وبنشوف الصوره دي كتير، انه الابن قاعد اللي هو هيتزوج ويقدم والده وكيلا عنه في النكاح، فمن كان وكيلا في النكاح يكون وكيلا في الطلاق لانهما سواء والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
ألو،
السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
من معنا؟ أستاذ سامح؟
هلال محضرت. هلال محضرت.
هلال
هلال محضرت.
لما أنا سمعت خطأ، عذرة يا أستاذ هلال.
دلوقتي عايز أسأل الشيخ بس عن الزكاة، زكاة المال بالنسبة
الزكاة.
لو عندي عربية وشاريها بالأرض.
سيارة تمليك يعني ولا يعني ملاكي ولا سيارة أجرة؟
لا لا، سيارة نقل.
نقل.
سيارة نقل كبير.
طيب.
طبعا
بالتقسيط.
أنا دفعت المقدمة ولسه قدامي سنتين بسدد فيها.
يا رب أعانك الله على تسديد بقية الثمن.
عايز أعرف يعني أسدد إزاي زكاة المال بتاعتها؟ أنا مش عارف. عايز احسبها ازاي وانا بدفع القسط ازاي احسبها.
طيب ان كان عليها زكاه. حاضر شيخنا يجيبك. حاضر فامان الله. اخونا الاستاذ سامح، السلام عليكم. قطع الاتصال. عاود يا اخي سامح. حاضر. احيانا اختنا اسماء في الصلاه تنسى عدد الركعات، صلت اثنين ثلاثه، ماذا تصنع وكيفية سجود السهو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
المصلي إذا التبس عليه ما صلى، يا ترى ثلاثة ولا اثنين، يا ترى سجد سجدة واحدة ولا سجدتين، فإذا التبس عليه شيء من هذا القبيل في الصلاة فليبني على اليقين. إيه هو اليقين؟ يبني على الأقل. الشيطان بيقول له أنت صليت ثلاثة ولا اثنين، لا أخليهم اثنين إرغاما لأنف الشيطان. انت سجدت سجدتين ولا واحدة، لا انا اخليهم واحدة، فيبني على اليقين وهو الاقل. وفي الحالة دي هيسجد للسهو. متى يسجد للسهو؟ تعرفين ان في خلاف بين اهل العلم في توقيت السجود او موضع سجود السهو، فمنهم من قال سجود السهو بصفة عامة قبل التسليم، ومنهم من قال لا بصفة عامة بعد التسليم، ومنهم من فصل كالحنابلة، لهم تفصيلين الحنابلة. خلينا ناخد التفصيل المختصر ألا وهو إذا كان الخطأ انتقاص من الصلاة يبقى يسجد قبل التسليم، وإذا كان الخطأ زيادة في الصلاة يبقى يسجد بعد التسليم، وإذا كان هناك التباس يعني لا هو عارف الغلط الخطأ ده نقص ولا زيادة فالتبس عليه الأمر وشك، يبقى في هذه الحالة الأضمن أن يسجد قبل التسليم لا بعد التسليم. ده باختصار تفصيل عند الحنابلة، لهم تفصيل اخر خمس تفصيلات عند الحنابلة، فمش عايزين نخوض فيها اكتر من هذا. لكن في النهاية، في النهاية عشان المشاهد يرتاح، اجمعوا على انه ان سجد قبل التسليم اجزأه، وان سجد بعد التسليم اجزأه على كل حال لو ما درش يستوعب هذا التفصيل الذي ذكرناه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. استاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين. اهلا ومرحبا، تفضل.
معلش هو سؤال مقسوم حتتين يعني، بس نفس السؤال يعني. معلش هستاذن حضرتك، عايز انا اشتريت عربيه خاصه يعني، مش عربيه شغل او كده، و يعني سمعت ان المفروض ان انا اعمل زي فديه يعني اذبح حاجه يعني، فسالت في الموضوع دوت قالوا لي ممكن تطلع فلوس بدل ما تعمل فديه، فطلعت فلوس لوجه الله، وبرده يعني قدر الله ما شاء فعل حصل لي حادث يعني بالعربيه، وبعد طبعا ما صلحتها ففكرت ان انا لازم اعمل الموضوع. عايز اعرف بقى يعني ايش شروط الفديه في الحاله اللي زي دي، لان انا عارف مثلا العقيقه بيبقى ليها شروط معينه، تتذبح وتتسوى كلها وتتاكل وتتوزع ومفيش حاجه تتشال منها لصاحب العقيقه الاضحيه.
اهم حاجه انت كويس الحمد لله رب العالمين.
نحمد ربنا الحمد لله.
انت بخير
الحمد لله.
نحمد اسال الله ان يخلف عليك. حاضر
الله يخليك. هو ده بس اللي للنص الثاني بقى، لو في زكاه مال على العربيه الخاصه، انا ما اعرفش طبعا ايه حسبته او اتحسب ازاي، هل انا بستخدمها استخدام شخصي للوقت؟
انا فاهم فاهم، ربنا يوسع علينا وعليك. حاضر
الله يخليك. بس فحضرتك انا عايز اعرف الشروط الفديه اللي الدنيا
مفهوم يا استاذ محمد،
اشيل منها حاجه ليا ولا لا، اوزعها كلها؟ انا برضو محتاج من حضراتكم تفصيل يعني.
حاضر.
جزاكم الله خير وسلامنا للشيخ.
واياك والف سلام عليك. اخلف الله عليك. استاذ اسماء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا اختنا.
انا صاحب سؤالات. طب هل هي تتنازل
معقود عليها؟
ايوه صاحبه العقد معقود عليها. هل هي مقابل ان هي اللي عايزه يعني تصدها، هل هي تتنازل عن كل شيء؟
لو هي التي تريد.
ايوه لو هي التي تريد.
تريد الطلاق يعني.
خطبها ليه 3 سنين واصبح حاليا لا هو مش عندوش المقدرة دي الوجل ايه بعد 4 سنين تاني لقدام يعني ها فكها عشان سبب لسه 4 سنين
عشان طول المدة يعني.
ايوه طول المدة وفي نفس الوقت انا عايشة هنا في الصعيد وهو حابب يعيش في مصر فانا مش حابة ان اروح هنا.
طيب حاضر حاضر يا ابنتي حاضر في امان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ شعبان ربنا يبارك في عمرك. الأخت أسماء انتهينا من إجابتها. الأخ أحمد أبي توفي منذ 5 أشهر أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأمه يعني مستمرة في البكاء ربنا يرزقها الصبر والسلوان وترتدي السواد وتقول لن أخلعه إلا بعد مرور العام. هو ينصحها أحمد ينصح أمه ولكنها تغضب وتزعل وما شابه ذلك فما حكم هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الله إن كان البكاء بكاء الشفقة والرحمة لا بكاء الجزع من قدر الله وقضائه فهذا البكاء ليس ممنوعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى لما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه ولما سئل في ذلك قال إنما يعني يرحم الله من عباده الرحماء وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن بفراقك أو لفراقك إبراهيم لمحزنون إلى آخره عليه الصلاة والسلام. لكن نقول من باب النصيحة إن المبالغة والمداومة على البكاء فترات طويلة تورث الإنسان شيئا من الوساوس وضعف العزيمة وضعف الإيمان بالقدر. الشيطان بيستغل هذا الموقف ويلبس على الباكية أو الباكي على الميت شهور طويلة يلبس عليه ويزعزع في داخله عقيدة القضاء أو الرضا بالقضاء والقدر. إنما يكفينا في هذا على الأقل فترة العدة بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها. وبالمناسبة تلبس السواد نعم تلبس السواد أثناء العدة إنما الحد فين؟ لحد العدة. إنما إذا انتهت العدة خلاص والعدة 4 أشهر و10 يعني 130 يوم والرجل
15 ويقول
توفي من 5 شهور يعني إذا نحن دخلنا في الممنوع كما يقولون.
نعم.
فيكره لهذه الأم الزوجة بارك الله فيها وألهمها الله الصبر
السواد في البيت لكن السواد في الشارع عادي
طبعا السواد ما فيش ده الحشمة إنما نقصد السواد في البيت على سبيل الحزن وكده.
نعم.
هذا يمنع لأنه عدينا العدة خلاص. وأما المداومة على البكاء بالصورة دي فإنه شيء أيضا يورث الإنسان ضعف الإيمان وضعف عقيدة
وعدم الرضا بالقضاء والقدر
وعدم الرضا بقضاء الله وقدره.
صحيح.
فعليها أن تمتنع عن هذا إن شاء الله وأن تغلق هذا الباب على الشيطان وأن تسمع نصيحة الإبن فإنما والله ما أراد بها إلا خيرا.
جزاه الله خيرا ورحمة الله على والدك
مبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ورحمة الله على والدك يا أستاذ أحمد وعلى أبينا وأمهاتنا. أمة الله تقول لي صديقة متزوجة في 2 شهود وهي من محافظة والزوج من محافظة أخرى ويبدو أنه هو فيش ولي دون علم الأهلين الأهل أهل ولا أهلها. عادت إلى بيتها وعاد إلى بيته ولم يحدث أي شيء إلا عن طريق الهاتف وكده يعني. فما حكم هذا الزواج شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو فين هو ذا الزواج؟ ما حكته أختنا السائلة ليس زواجا بالمرة مش مسألة ما فيش ولي وبس.
مش
الشهود يا أستاذ أحمد من محافظة أخرى. يعني الشهود ليسوا شهود مجلس اللي كنا بنتحدث فيه قبل الحلقة مباشرة.
هو لازم الشهود يبقوا قاعدين في المجلس؟
شهدوا على إيدهم. يعني أنا بلغتهم يا جماعة أنا تزوجت ولا بلغتهم أنا تزوجت وما يعرفوا مين دي. فالشهود دول يا جماعة لازم شهود حال شهود مجلس لا ينفصل مجلس العقد. ده العلماء يقولوا إذا انفصل مجلس العقد فلا عقد أصلا فما فيش ولي وما فيش شهود. طب اسمع بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني من أشهر الأحاديث في الدنيا كلها حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وغيرها قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي هذا أول شرط وشاهدي عدل. ولا نكاح كنت بقول لحضرتك أنت رجل بتاع لغة ولا هنا لا ليست الناهية
للنافية
لا النافية للجنس. نعم. يعني لا ينعقد نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فده مش نكاح. وهم يبدو هم الولد والبنت مقتنعين بكده.
هي أخت أرملة
أرملة ولا غير أرملة؟ نعم. ما النبي بيقول أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هل ودي كلام النبي ده فين؟
عليه الصلاة والسلام.
ويبدو ان هم الولاد مقتنعين بالكلام ده لان هو روى على اهله وهي روحت على اهلها ولا اهله عارفين ولا اهلها عارفين وهي من محافظة
بس في حاجة بتحصل عن طريق
الهاتف محافظة اخرى لكنهما احتالا فيما يبدو متابعة للهوى واستباحة لما يكون بينهما على الشات. ما ينفعش هذا ليس نكاحا ولا يترتب عليه اي اثار للنكاح ابدا. لا خلوة على الشات ولا
يطلقها.
يطلق ايه؟ هو ما عقدش نكاح عشان يطلق.
هذا ليس بزواج.
كل واحد راح لحاله. بارك الله فيكم.
يعني لو تزوجت غيره
ولا اي شيء لان هي هو لم ينعقد عليها نكاح ولا انعقد له نكاح.
لا يبنى عليه حكم.
لا يبنى عليه شيء ولا هو نكاح. ليس من النكاح الشرعي في شيء. حتى ما فيش شهود عشان نقول يعني.
رغم ان في شهود بس مش من نفس المحافظة.
ما هو ليس شهود مجلس. ليس شهود حال.
صحيح. جزاكم الله
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
وتمنع نفسها عنه.
تمنع طبعا.
ولو قال لها ولو قال لها انا زوجك ولي عليك ولي علي حقوق.
ولا تسال في الكلام ده ولا تخاف من الكلام ده ولا تسال فيه
خالص.
خالص.
وان كلمها على الهاتف او ارادها زوجة على الهاتف
لا تقطع هذا الامر.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاكم الله خيرا. اخونا الاستاذ جلال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
سلام يا اخي الشيخ شامل.
يا ربي يسلمك ويسلمه ربنا يحفظك. اتفضل.
دعواتكم كده مبدئيا لاخوكم في الله.
يا ربي يرضى عنا ويحبك ويرضى ويحفظك. اتفضل. ارفع الصوت بس من فضلك قليلا. نعم
نعم.
صوت ارفعه قليلا من فضلك. اتفضل.
حاضر شيخ. انا حضرتك بسافر دركة بالقطر قبل الفجر بوقت ممكن يعني الساعة 3 مثلا او اكثر بقليل. فالفجر بيأذن عليا وانا في القطار وبنزل بعد الشروق. كيف اصلي الفجر
ده يوميا؟
لا كل اسبوع بسافر. كل اسبوع
مرة في الاسبوع.
مرة في الاسبوع.
طيب
سؤال تاني فضلت الشيخ.
تفضل يا استاذ جلال.
لو كان عندي مال وبستثمره يعني وقبل العام اخذت هذا المال وصرف في زكاة ولا لا؟
قبل ان يحول علي الحال.
قبل ان يحول علي الحول
الحول معذرة الحول نعم.
قبل ان يحول علي الحول بشهر مثلا.
بشهر كنت تقصد هذا؟
نعم. لا 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 لا
على كده. طيب
لا اخذته لكن هو كان مستثمر في في في
نعم
في حاضر. ما
حاضر واضح يا استاذ جلال. حاضر.
جزاكم الله خير يا شيخنا.
فمن لا في ناس ممكن تتحايل لكن قبل الحول بايام يعمل حاجه كده. من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. مرحبا تفضل.
من فضلك انا عندي بس سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول قول الله تعالى ولا تنكحوا النكاح آباءكم الا ما قد سلف.
من النساء.
انا في
من النساء لا تنكحوا ما نكح آباءكم.
واذ قال ابراهيم لابي آزر. هنا الشيخ الشعراوي فسرها بان ابيه هو عمه. فانا ممكن الايه بتاعت إذ قال إبراهيم لأبيه آزر ممكن نقارنها بالآية اللي هي بتقول ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء ما قد سلف. هي تمشي على الأب والعم. السؤال
طيب
الثاني.
حاضر.
السؤال الثاني على السريع. أنا عندي إن أنا مسجد في القرية ومهدود بتبني دلوقتي فيه إحلال وتجديد يعني. ففي زي نظام زاوية كده الناس بتصلي فيها والشيخ اللي فيها مش متمكن خالص ولا يعرف أي حاجة. فأنا بروح أصلي في جامع تاني بعيد عن المكان اللي أنا فيه بتاع 2 كيلو أو 3 كيلو. فلو فاتت مني جمعة أو حاجة هل علي وزر؟ وفي حديث هو ذكره وعايز أعرف صحته.
نعم.
الحديث ده بيقول يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد يا محمد الكل يعمل لرضاي الكل يعمل لرضاي وأنا أعمل لرضاك يا محمد.
لا إله إلا الله. لا.
الحديث ده عايزين نعرف
صحته. انت خضتني يا راجل وانت بتقول حديث. هو سابوه ما ضربوهوش.
فقال انا لو ما صليتش الجمعه في الجامع في الزاويه اللي هو بيصلي فيها ديت عليه وزر.
تلاقي الناس في الوقت ده يقول لك الله تعمل كده. حاضر حاضر.
وحته صغيره ثاني هل يجوز للاخ شهاده على عقد زواج اخته؟
الأخ يكون وليا لأخته؟
لا شاهد 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 على عقد الزواج.
الأخ يكون شاهدا على عقد أخته. حاضر.
شاكرين.
فمن لو عايز فاضك احنا ممكن نكتفي بالاتصالات يا شباب عشان معايا اتصالات اسئله كثيره جزاكم الله خيرا. نعم شيخ كريم الوقت يداهمنا بالفعل. وهل العقد ده يعني نرجع لأمة الله احنا قلنا ده مش زواج خالص هل هو مكتوب عليها ان تتزوج هذا الزواج هذه الاخت ام هو باختيارها وسوف تحاسب عن هذا الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الناس تخطئ في هذا التعبير مكتوب علي. هو مكتوب له وليس مكتوبا عليه على سبيل الجبر والإجبار، وإلا فالإنسان حر ومختار.
واضح؟ واضح.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
إذن فعليهما الاستغفار والتوبة.
نعم.
وعدم العودة.
طبعا.
جزاكم الله خيرا. أخونا الأستاذ أحمد طلب العلم عمر يعني يعمل في عمل 12 ساعة الله يعينه، وهو رب أسرة ومسؤول عنها رغم أنه من صوته أنه شاب صغير، وهو يريد العلم ويستعين ببعض البرامج على الهاتف ويسمع وهكذا، وكتب التي ينصح بها مشايخنا وعلماؤنا يقرأها مع نفسه. فهل هذا يكفي أن يكون طالبا للعلم؟ وله سؤال آخر متعلق بهذا ولكن بعد هذا الشق. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا جزى الله أخانا السائل خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يعينه على ما أوكل الله إليه من النفقة على هذه الأسرة، بارك الله فيه.
جزاه الله خير.
نعم. الأمر الثاني جزاه الله خير أنه مع هذه الظروف الصعبة يعمل نصف اليوم 12 ساعة في اليوم، ومع ذلك يريد أن يطلب العلم، إن شاء الله يكون من أصحاب الهمم العالية. فعلى العموم ما لا يدرك كله لا يترك جله، خذ من طلب العلم ما تستطيعه ما يتيسر لك ولو ساعة على مدار اليوم والليلة. يعني أنت بتشتغل 12 ساعة اعتبرهم 13 ساعة، وخلي ساعة من هذه الساعات على مدار اليوم لطلب العلم، لكن لا بد أن تبدأ وأن تركز على القرآن الكريم. ليس لك شيخ تقرأ عليه وتستطيع أن تصحح قراءتك على برامج تصحيح القراءة المتداولة خير وبركة، حتى يثبت حفظ القرآن في صدرك. لو شغلت وقتك بالقرآن فإن شاء الله عز وجل يكفيك، لأنه إحنا مش مستعجلين في طلب العلم ولا شيء. ابدأ بالقرآن الكريم وثبته في قلبك، ثم بعد ذلك يمكنك أن تطلب شيئا من العلم. إذا لم تجد شيخا ففي هذه الحالة أقول لك استعين بشروح بعض المشايخ على القناة الفلانية ولا القناة الفلانية لبعض العلوم للمبتدئين. بمثل هذا الطريق إن شاء الله عز وجل تعان على طلب العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. هو يعمل في محل عباءات وهي استقبال وليست للخروج، طبعا فيها زينة وما شابه ذلك ومقاسات مختلفة، وينصح المرأة التي تشتري بالأوسع. جزاه الله خيرا. فهل هذا يؤثر، هذا العمل يؤثر على طلبه للعلم شيخ الكريم، لأنه يتعامل كثيرا مع النساء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
أي الصلاة والسلام.
حسب أن السؤال من شقين، الشق الأول ينفع يعني أشتغل الشغلانة ديت؟ طبعا مدام عبايات بيت
نعم.
فينفع ان شاء الله عز وجل عبايات البيت تلبسها المنتقبة وتلبسها المتبرجة على حد سواء.
صحيح.
وفي هذا المقام مش بالضرورة ان انا انصحها بالاوسع، اوسع ايما ان شاء الله تاخد اضيق المقاسات لانها في البيت. ففي هذه الحالة بارك الله فيك عملك ان شاء الله عز وجل لا غبار عليه. بقي الشق الثاني وهو التعامل مع النساء. كن حذرا بالفعل في حالة التعامل مع النساء، لأنه الحديث واضح ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. غض بصرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قلل من الحكاوي والسهاري والأخذ والعطف في الأحاديث مع الأخوات المشتريات زبائن المحل. لا تحاول أن تجعل زبونة زبونة بالمعنى الكامل، زبونة يعني مترددة على المحل بتشتري خدت عليك وخدت عليها. لا تفعل هذا مع أي واحدة كانت.
القدر.
ثم بعد ذلك هل هذا العمل يؤثر عليك في طلب العلم؟ لا، إذا كنت واخد بالضوابط الشرعية دي فإن شاء الله لا يؤثر عليك سلبا. نعم. في طلب العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ هلال، الزكاة على السيارة، سيارة نقل بالتقسيط، وهو دفع المقدمة ولسه في يعني عامان يقصد فيهما السيارة، أعانه الله على سدادها. نعم، فهل عليه زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الزكاة يا أخانا السائل بارك الله فيك، ليست على السيارة وقيمتها، إنما الزكاة على الريع والدخل الذي يرزقنا الله عز وجل من تشغيل السيارة،
إن بقي
وادخر منه ما يبلغ النصاب عند نهاية العام الهجري. فإذا بقي مدخرا من دخلها ما يبلغ النصاب، النصاب طبعا عشان الذهب عالي دلوقتي، فالنصاب وصل لحوالي 50,000 55,000 وربما تزيد إن شاء الله. ففي هذه الحالة إذا توفر معك المبلغ ده، مثل هذا المبلغ، على نهاية العام، فساعتها ستؤدي الزكاة. بس خد بال حضرتك، هتخصم من المال المدخر ده في نهاية العام الهجري الدين المتبقي عنك خلال العام الذي بعده. لأنه أنا لو طلع مثلا ادخرت 60,000 وعليا من الستين دول 3 مثلا في 12، 3,000 في 12 قسط شهر سنويا، يعني شهريا 12 شهر يعني في السنة، يبقى كده 36. لو أنا خصمت الدين اللي عليا من المبلغ المتوفر مش هيبقى عندي زكاة في هذه الحالة، المبلغ نزل
أقل من النصاب.
عن النصاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أخونا سامح عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يخلف عليه، اشترى سيارة ملاكي وخاصة، وبعض الناس قالوا له اذبح فدية، هو ما فعل هذا، هو وزع مالا، لكن قدر الله ما شاء فعل، حدث له حادث والحمد لله هو بخير. فما شروط هذه الفدية إن كانت تمام شيخنا الكريم، وهل ينطبق عليها ما ينطبق على الأضحية وهكذا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بصراحة الأخ سامح أقول له ما فيش حاجة عندنا في الشرع اسمها فدية عن السيارة ولا فدية عن البيت ولا الكلام ده، هذا لم يرد به شرع لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أعراف الناس التي يتداولونها فيما بينهم. إنما المستحب شرعا إذا أنعم الله علي بنعمة، فمثلا شقة تمليك ولا حتى شقة إيجار، أو أنعم الله عز وجل علي بنعمة ولد ولا غيره، أو بمال أو بسيارة خاصة ملاكي، ففي هذه الحالة يقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكرتم يعني ايه؟ اشكروا النعمة دي بايه؟ باي عمل صالح، باستغفار، بذكر، بقراءة قرآن، بصدقة، بذبيحة يذبحها ويفرقها على الفقراء والمساكين، من باب ايه؟ شكران نعمة الله تبارك وتعالى. وده على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الفرض يا استاذ سامح. انما انت وزعت فلوس ومع ذلك حصل الحادث، ما هو ده حصل بتقدير الله تبارك وتعالى، او تصادف ان توافق هذا مع ما فعلته. انت وزعت فلوس وما دبحت زي الناس ما قالوا لك فحصل الحادث، لا، هذا مجرد توافق اقدار الله تبارك وتعالى. صحيح. ولا تعلق له بمسألة الفدية لانها مش واجبة اصلا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. زكاة المال على السيارة الخاصة هل توجد؟
لا زكاة على السيارة الملاكي الخاصة.
نعم.
ولو بلغت قيمتها ما بلغت.
جزاكم الله خيرا، اسأل الله ان يوسع عليك. الاخت اسماء المعقود عليها، هل لو هي التي طلبت الطلاق لطول المدة، هي تريد أن تعيش في الصعيد ويريد أن يعيش في القاهرة أو في مصر كما يقال، فطلبت الطلاق، ماذا لها وماذا عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم مسألة أن هي عايزة تعيش في البلد وهو عايز يعيش في القاهرة، هذه ليست لها، يعني ده مطلب ليس واجبا على الزوج. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول أسكنوهن من حيث سكنتم، يعني مطلوب أن الزوجة تتابع الزوج في السكن المتاح له وليس المتاح لها. افرض أن الراجل ده عمله في القاهرة، طيب خلاص، ما الظروف عمله تقتضي أن يسكن في القاهرة لا أن يسكن في البلد في الصعيد، فدي ليست لها. إنما لو هي متضررة من طول المدة، أنا سمعت تقريبا البنت بارك الله فيها بتقول 3 سنين خطوبة ولسه كمان 4 سنين عشان يتم البناء والزواج، فأنا شايف مدة بالفعل طويلة، فتضرر منها أي فتاة. فإن كان هذا الفسخ من قبلك أو طلب الطلاق من قبلك بسبب طول المدة، ففي هذه الحالة لك أن تتضرري بسبب طول المدة، ولك حقوقك كاملة في هذه الحالة. لكن حقوقك الكاملة اللي هي الشرعية، انت هتطلق وانت معقود عليك فقط، وفي الحالة دي لكم لك نصف ما فرض لك من المهر كما يقولون، او القايمة كما يقولون، هتاخد نص كل شيء وليس كل شيء بالكامل.
نعم.
انت النص وهو النص اذا كان الامر بسبب
طول المدة.
المدة هذا. طيب. والله اعلم.
سريعا
شكرا. الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عايز اصل مع خمس دقائق استاذ جلال الدعاء بداية، وهو يسافر مرة في الاسبوع قبل الفجر يعني بساعة.
نعم.
او بساعتين، وينزل من القطار بعد الشروق.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد مدام هذا يتكرر وأصبح لك عادة يا أستاذ بارك الله فيك، ففي هذه الحالة لا تدع صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، إنما صلي وأنت في القطار، استعد بالوضوء، وإن لم تجد وضوءا فيمكنك أن تتيمم حتى لا يخرج وقت صلاة الفجر دون أن تؤديها.
والقبلة
سهل جدا ان هو يتحرى القبلة داخل القطار، خد لك ركن ولا حتى على مقعدك، وتستطيع ان تقوم في القراءة وان تركع وتسجد وانت جالس على مقعدك، لا يكلف الله نفسا الا ايه
وسعها.
الا وسعها، لانه البديل عن كده انك هتصلي بعد الشروق يعني بعد خروج الوقت، فصلي في القطار سواء متوضئ او متيمم بارك الله فيك. والله
الله
اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاه والسلام. اخونا استاذ جلال عنده مال يستثمره، ولكن قبل حلول الحول بشهر تقريبا انفق هذا المال، فما حكم هذا؟
هل عليه زكاه؟ والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ما دام هذا الامر لم يتم منك يا استاذ على سبيل التحايل والتخلص من عبء الزكاه فلا شيء فيه، وليس عليك زكاة ما دام اللي كان موجود مدخر ومستثمر أنفقته ولو قبل تمام الحول بيوم أو حتى أقله. ليه؟ لأنك لم تفعل هذا على سبيل التحايل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. سآزر، هل هو أبو سيدنا إبراهيم ولا هو عمه؟ لأن كلمة العم أو كلمة الأب تطلق على الأعمام. شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا هناك وجه في اللغة أنه الأب يطلق على الأب الحقيقي وعلى الأب الاعتباري كما يسمونه، وهو العم. والآية بتاعت يعقوب بتاعت إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر، تحتمل هذا التأويل. إنما آية النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم.
والشيخ شعراوي كان بيقول إنه عمه. الله يرحم الشيخ.
نعم. ويعني هو إيه يريد أن ينزه إبراهيم من أن يكون والده مشركا، فألصقها في العم وقال إن ده وجه في اللغة. أيوة نعم، هو وجه في اللغة صحيح، إنما هناك مطبات أخرى لو هنقيسها حالات أخرى هتجد. طب نوح عليه السلام ابنه،
قال يا بني اركب معنا،
ولوط عليه السلام زوجته،
ضرب الله مثل الذين كفروا،
واخد بال حضرتك. المهم، فآية سيدنا إبراهيم تحتمل الوجهين في اللغة، إنه الأب بمعنى الأب الحقيقي، وده عليه الكثيرين من أهل العلم، أو الأب هو العم. إنما آية النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذه تنطبق على الأبوة الحقيقية اللي هو أبويا وجدي اللي هو الأب وإن علا، إنما لا تنطبق على العم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. سؤاله الآخر والأخير، إمام يعني في مسجد قريب مهدود أو كده، وفي زاوية لكن الإمام لا يحسن الخطابة ولا القراءة، فربما يذهب يوم الجمعة على بعد 2 كيلو وربما تضيع منه الجمعة أو الصلوات، فما حكم هذا؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا القول في الجمعة أشد من القول في الصلوات الخمس، لأنه حكم الجماعة في الصلوات الخمس مختلف فيه بين أهل العلم، ما بين الوجوب الذي عند الحنابلة وما بين السنة المؤكدة عند جمهور أهل العلم، لكن الكلام اللي أكثر وأشد على صلاة الجمعة. يا سيد الحبيب، جزاك الله خيرا على سعيك، وسعيك إن شاء الله مشكورا، وأعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى، إذا كنت على يقين من إدراكك الجمعة في المسجد البعيد.
وإلا،
إنما لو غلب على ظنك أنك مش هتدرك الجمعة في المسجد البعيد، صلي مع صاحبك وإن أحسن فلك وله وإن أساء فعليه نعم. ولك أجرك الكامل.
والله أعلم. الشيخ الكريم هو في سؤال أو سؤالان يعني لما انتبهت لهما الخطيب بيقول يا محمد الكل يعمل لرضاي وأنا أعمل استغفر الله لرضاك.
نعم.
فالخطيب كيف يتجرأ ويقول هذا الكلام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بأن أكثر من 40 عام ونحن نقول للناس أيها الناس خاصتكم وعمتكم اتقوا الله لا تتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنسبوا إليه شيئا إلا على سبيل اليقين أنه ثبت عنه إما صحيح وإما حسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تكذبوا علي فإن من كذب علي يلج النار، وفي حديث المغيرة إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل في الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم من حدث عني حديثا يرى بنقل المجهور اهو يرى، انا مش عارف هو صح ولا لا، بتحدث بده ما دام مش عارف
توقف.
يرى انه كذب فهو احد الكذبين. فهذا الحديث طبعا حديث باطله، انه الناس يعملون لرضايا وانا اعمل لرضاك يا محمد.
كلام حتى لا
انا يعني
رب العزه سبحانه وتعالى
مسكين يعني ايه غايته ان يكون طالب علم يعني مبتدئ ولا غيره، فقد يعذر بجهلي في هذا الامر وان كان هذه افه من الافات. انا سمعت من يعلق على هذا الحديث، على هذا الكلام المنسوب حديثا لرب العزه تبارك وتعالى، ده حديث قدسي بينسبوه لله مش للنبي وبس،
وموضوع
وهو لا اصل له وموضوعه مكتوب ومخالف للقران الكريم ومخالف للدنيا كلها. سمعت المعلق من المشاهير المعروفين يقول والدليل على صحة الحديث انه يوم القيامة في حديث الشفاعة الطويل يقول عليه الصلاة والسلام حتى آتي فأسجد تحت العرش ثم أحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لم يحمده بها أحد، فيقال لي يعني من قبل الله تعالى أو مناد يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع
عليه الصلاة والسلام
وقل وأنا أسمع. يقول لك هو ربنا بيقول له وقل وأنا أسمع، أيوة وقل يعني ادعو وأنا أسمع لدعائك يعني أجيب دعائك.
هذا غير ذات،
هذا لا علاقة له بهذا. صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ يعني هل يكون الأخ شاهدا على عقد أخته في النكاح شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يجوز أن يكون الأخ شاهدا على نكاح أخته، وقد جرت عادة الموفقين المأذونين الرسميين أنه عند عقد النكاح ياخد شاهد من قبل العروس وشاهد من قبل العريس كما يقولون، فيجوز للأخ أن يكون شاهدا.
جزاك الله خير.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
صاحب سؤال القصص الخيالية أو القصص الخيالية يقول كلام على ألسنة الحيوانات فيه عبر وحكم. بدأت بالحلقة شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
يعني
هو الكذب ممنوع بس على الآدميين؟ يعني لما أقول قال شعبان ولا قال أحمد وهو لم يقل يبقى ده كذب، ولما أقول الأسد قال والثعلب قال والديك قال لا يكون كذبا؟ هو من باب الكذب ومن باب التدليس. هو الأسد لا يقول أصلا ولا ينطق أصلا، هذه مخلوقات ليست ناطقة.
نعم.
الإنسان هو الناطق فقط المعبر، إنما يا سيد الحبيب يعني المجال الخيال الواسع ده سيؤدي إلى هذا المآل.
نعم
نعم والله أعلم.
فضيلة الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك.
امين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر